الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. الثاني، الرجوع الى صفات الراوي في الاخبار العلاجيه. كان الكلام في النقطة الأولى أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل من الدليل الأول وهو حجية قول الثقة. اليوم إن شاء الله نشرع في الدليل الثاني والدليل الثالث. الدليل الثاني من الأدلة التي أقيمت على حجية من التي أقيمت على الحاجة إلى علم الرجال والرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار العلاجية. عندنا روايات تشير إلى حالة التعارض. الراوي والسائل يسأل الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ يقول الإمام عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك. مثل هذه الروايات أطلق عليها الأخبار العلاجية لأنها تعالج حالة التعارض القائم بين الأخبار وبين بعض الروايات. هذه الأخبار رجحت بعض الأقوال على أساس الأوثقية الأورعية الأعدلية، ومن الواضح أن الأورعية والأعدلية والأوثقية تستفاد من علم الرجال، إذ أن علم الرجال يتكفل ببيان أحوال الرواة. من هذه الروايات مقبولة عمر بن حنظلة. ما معنى المقبولة؟ تكلمنا عن الصحيحة والموثقة والحسنة والضعيفة، لكن لم تمر علينا هذه العبارة مقبولة. عمر بن حنظلة لم يوثق، لكن له بعض الروايات في كتاب القضاء. تلقى الأصحاب هذه الروايات بالقبول وقبلوها على الرغم من أن عمر بن حنظلة لم يوثق، فسميت هذه الرواية بمقبولة عمر بن حنظلة. واضح؟ إذن مقبولة لأن الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول. بعض الروايات، من أشهرها رواية واحدة في القضاء: إذا اختلف القاضيان، معروفة هذه الرواية وقد طرقت أسماعكم. المصنف ينقل مقطع من هذه الرواية. الرواية مفادها عمر بن حنظلة يسأل الإمام عليه السلام، يقول: احتكما إلى قاضيين واختلفا في الحكم، فبأي الحكمين يأخذ؟ الإمام عليه السلام يقول: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن صفة الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية هذه تستفاد من علم الرجال. قد يرد إشكال: هذه الرواية واردة في القضاء والحكومة، وكلامنا في علم الرجال عن الراوي والرواة لا عن الحاكم والقضاة. فكيف تعدي هذه الرواية من القضاء الى الرواة؟ المصنف يجيب بجوابين. الجواب الاول: في ذلك الزمان لا يوجد فارق بين القاضي وبين الراوي الا فارق جدا بسيط، اذ ان الاجتهاد في ذلك الوقت كان سهل المؤونة خفيف المؤونة لا يحتاج الى عناية. وبالتالي كما ان هذه الرواية وردت في القضاة يمكن تعدية مضمون الرواية الى الرواة، اذ ان القاضي في ذلك الوقت هو ايضا راوٍ لانه يقضي بماذا؟ بوفق الروايات. والجواب الثاني: الدليل هذا لا يقتصر على مقبولة عمر بن حنظلة، يمكن الرجوع الى كتاب القضاء من وسائل الشيعة، هناك روايات وردت في تعارض الاخبار لا في تعارض حكم القاضيين. من هذه الرواية: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ واضح ان شاء الله. إذن هذا الدليل تام، الروايات العلاجية الاخبار التي تعالج حالات التعارض منها ما ورد في القضاء ومنها ما ورد في تعارض الاخبار، وكل منهما ينص على الاوثقية والاوضعية والاعدلية. هذه الصفات تستقى من معين علم الرجال. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار الثاني، يعني الدليل الثاني الذي يثبت الحاجة الى علم الرجال: الرجوع الى صفات الراوي في الاخبار العلاجية. ان الاخبار العلاجية تأمر بالرجوع الى صفات الراوي من الاعدلية والافقهية حتى يرتفع التعارض بين الخبرين بترجيح احدهما على الاخر في ضوء هذه الصفات. ومن المعلوم ان احراز هذه الصفات في الرواة الاعدلية والاوثقية الى اخره لا يحصل الا بالمراجعة الى علم الرجال. لماذا؟ لان علم الرجال هو المتكفل ببيان احوال الرواة. قال الصادق عليه السلام في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما الى الاختلاف في الحديث، يعني اختلف القضاة لاختلاف الروايات، رواية طويلة مفصلة يقول ان هذان القاضيان ان هذين القاضيين قد اختلفا ومنشئ اختلاف الروايتان المتعارضتان. عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما، اختلاف القضاة الى الاختلاف في الحديث، كل منهما عمل بحديث. قال عليه السلام: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما، ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. فان الحديث، هذه رواية عمر بن حنظلة، وان كان واردا في صفات القاضي غير ان القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة ايضا. هذا دفع دخل مقدر، دفع اشكال مقدر ومضمر. قد تشكل تقول هذه الرواية مختصة بباب القضاء، كيف تعديها الى باب الرواية والرواة وعلم الرجال؟ الجواب: القضاة كانوا رواة، وبما ان الاجتهاد كان في ذلك الزمان قليل المؤونة، يعني خفيف المؤونة خفيف الحاجة لا يحتاج الى مشقة وعناية زائدة بسيط الحقيقة، كان ماذا؟ العمل بالرواية الاجتهاد. بعض مباحث الألفاظ موجودة غير الآن تعقد الاجتهاد، لم يكن هناك فرق بين الاستنباط ونقل الحديث إلا قليلا ولأجل ذلك، لأنه لا يوجد فارق واسع بينهما، تعدل الفقهاء من صفات القاضي إلى صفات الراوي. أضف إلى ذلك أن الروايات العلاجية غير منحصرة بمقبولة عمر بن حنبلة. قلنا سميت مقبولة لأن الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول الواردة في القضاء. بل هناك روايات أخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي أيضا. من هذه الروايات عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ يقف عليها من راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل جزء 18 كتاب القضاء، هاي في الطبعة القديمة المطبوعة 20 مجلد في بيروت. الطبعة الحديثة تحقيق مؤسسة أهل البيت المطبوعة في 30 مجلد، يكون كتاب القضاء المجلد 27. الطبعة القديمة 20 مجلد، الطبعة الحديثة للوسائل 30 مجلد. الدليل الثالث الإيمان، وفيهم من هو مفترن كذاب مخادع مشعوذ ملعون على لسان الأئمة سلام الله عليهم، من هؤلاء المغيرة بن سعيد. المغيرة بن سعيد كان يدس الأحاديث في كتب الإمام الباقر سلام الله عليه. طبعا عجيب حال المغيرة بن سعيد، إذا تراجع رجال الكشي، الكشي ذكر 10 روايات صدر فيها اللعن من الإمام عليه السلام على المغيرة، ما أتعسه على المغيرة وأغى الخطاب. 10 روايات المغيرة كان في بعض الروايات أنه يتردد على يهودية تعلمه السحر والشعوذة، ثم ترقى ادعى الإمامة، ثم ترقى ادعى النبوة. على كل حال إلى أن قتل صدر اللعن بحقه، كان يدس الأحاديث. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. على كل حال روايات كثيرة، 10 روايات، هذه الروايات العشر تكفي لتحقيق التواتر، حتى لو كانت ضعيفة السند فهي تحقق التواتر. التواتر يفيد القاض، نقطع بوجود ماذا؟ أخبار مدسوسة. الاستدلال في المقام على 3 أنحاء، إما أن نقول الروايات التي تدل على وجود مدلسين ووضاعين وكذابين إما هي متواترة، هذا نحو. النحو الثاني نقول هي مستفيضة. النحو الثالث نقول هي أخبار آحاد. ما الفارق؟ التواتر يفيد القطع، يفيد العلم درجة 100%. الاستفاضة درجة أدنى من التواتر، تفيد الإطمئنان. مثلا التواتر افرضوا في مثل هذه المسألة مثلا 10 روايات 12 رواية، بينما الاستفاضة 6 روايات 5 روايات 7 روايات، هذه استفاضة تفيد الإطمئنان، أنت تطمئن غالما. إذا ليس من المعقول وجود 6 روايات من هذا القبيل. وأما أخبار الآحاد، خبر، خبرين، 3 4، هذه أخبار آحاد. إذن الروايات التي دلت على وجود مدلسين ووضاعين إما متواترة، فإذا كانت متواترة هي حجة تفيد القطع بوجود ماذا؟ الوضع والحفيظة، يعني بين خبر الواحد وبين ماذا؟ وبين التواتر، تفيد الإطمئنان والإطمئنان حجة. وإما هي أخبار آحاد، هذه إذا كانت أخبار آحاد إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة. إذا كانت الأخبار التي دلت على وجود الدرس أخبار آحاد وصحيحة دلت على المطلوب، صحيحة السند. إذا كانت هذه الأخبار غير صحيحة مكذوبة، نفسها بنفسها تدل على وجود الكذب. إذا هي ضعيفة هي بعينها يعني ندرك وجود الكذب بالوجدان منه. هذا بعد أبلغ، إذا رواية صحيحة يعني بالتعبد ندرك وجود ماذا؟ كذب في الرواية. إذا رواية بنفسها مكذوبة، رواية ضعيفة بنفسها ماذا؟ تثبت المدعى. وهذا من لطائف الاستدلال، أن الرواية سواء صحت أم ضعفت تدل على المطلوب. إن كانت هذه الرواية التي تدل على وجود الدس والكذب صحيحة أثبتت المدعى بالتعبد الشرعي، إن كانت غير صحيحة نفس عدم صحتها ونفس وقوع الكذب يكشف عن ماذا؟ وجود دس وكذب بالوجدان. نفس وجود هذا الكذب يثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. إذن هذه الرواية سواء قلنا أنها متواترة أو مستفيضة أو أخبار آحاد تثبت المدعى. واضح إن شاء الله. إذن لرفع هذا التخليط وهذا التدليس وهذا التلفيق نحتاج إلى علم الرجال لنعرف أن هذا الراوي هل هو صحيح ثبت ثقة ثقة ضبط أم أنه وضاع كذاب مدلس مخلط. واضح. فإذا هذا الدليل الثالث أيضا يثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. إذن الأدلة الثلاثة الأولى تامة، حجية قول الثقة، والدليل الثاني الذي أخذناه الأمر بالرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار العلاجية، والدليل الثالث وجود الوضاعين والمدلسين في الرواة. هذه الأدلة الثلاثة تثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. واضح. نقرأ الثالث، وجود الوضاعين والمدلسين في الرواة. إن من راجع أحوال الرواة يقف على وجود الوضاعين. الوضاعين جمع وضاع، وهو من يضع الحديث، يضع في الأحاديث ما ليس منها، يضع روايات مكذوبة. والمدلسين من التدليس العيب وإظهار هكذا، يدلسون الأحاديث يعني يضعون في الأحاديث ما ليس منها. والمتعمدين للكذب على الله ورسوله فيهم هؤلاء الرواة. ومع هذا كيف يصح للمجتهد الإفتاء بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف قبل ذلك على الراوي وصفات الراوي؟ قال الصادق عليه السلام: إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي، يعني أصحاب الإمام الباقر الصادق، دس في كتب الإمام أصحاب الإمام الباقر أحاديث لم يحدث بها أبي، الإمام الباقر لم يتفوه بها. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وقال أيضا عليه السلام الإمام الصادق: إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. يريد أن يسقط الصدق الذي نقول به بالكذب علينا، حتى يقول انظر إلى هؤلاء الأئمة أنهم يكذبون. وقال يونس بن عبد الرحمن، التفتوا، هذا قال يونس بن عبد الرحمن، هذه نفس رواية واحدة مع الرواية الأولى. قال الصادق عليه السلام، هذه كلها رواية واحدة. يونس بن عبد الرحمن هذا من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه. يونس بن عبد الرحمن يقول: أنا ذهبت إلى العراق، وجدت كتب فيها ماذا؟ أحاديث الإمام الصادق. لما رجعت عرضتها على الإمام الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة. قال يونس بن عبد الرحمن، هذه نفسها رواية واحدة مروية في رجال الكشي، الكشي ذكر 10 روايات في ذم المغيرة في ترجمة المغيرة بن سعيد. وقال يونس بن عبد الرحمن من أجلاء أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، سيأتي إن شاء الله عند التطرق لأصحاب الإجماع. وافيت العراق، يعني ذهبت إلى العراق، فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر من الباقر، وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام متواترين يعني موجودين. فسمعت منهم يعني الروايات وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة. أن تكن من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. قال يعني الإمام الرضا سلام الله عليه إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله. أيضا أبو الخطاب صدر فيه الله. لعن الله أبا الخطاب ما أسوأه من حظ الإمام يلعنه. بس المغيرة بن سعيد 10 روايات في لعنه. لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا أيام الإمام الرضا في كتب أصحاب أبي عبد الله يعني الإمام الصادق. فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. روايات كثيرة. الآن يقول إن الاستدلال بهذه الروايات التي تدل على وجود الدس والوم على فرض تواترها. والتواتر موجود 10 روايات في الكش 10 روايات غير بعضها في حق المغيرة بن سعيد فقط 10 روايات. أو استفاضتها سهل. ليش سهل؟ لماذا؟ أما إذا فرض التواتر فتفيد القطع بوجود الدس. أما على فرض الاستفاضة تفيد الإطمئنان بوجود الدس. ولعل المراجع المتتبع يقف على مدى استفاضتها وتواترها تفيد الإطمئنان تفيد القطع. ولكن الاستدلال بهذه الرواية يتم وإن لم تثبت بإحدى الصورتين أيضا. يعني وإن لم تثبت الروايات بالصورة الأولى التواتر وبالصورة الثانية الاستفاضة بل يكفي كونها أخبار آحاد مرددة بين كونها صحيحة أو مكذوبة. أخبار آحاد خبر الواحد. وخبر الواحد ليس المراد به أن يكون واحد فقط كما هو واضح في علم الأصول. خبر الواحد يعني ما يفيد الظن ما لم يكن مستفيضا ما لم يكن متواترا. خبر الواحد هو الخبر غير المتواتر غير المستفيض. قد يكون خبر قد يكون خبرين قد يكون 3 قد يكون 4. الخبر الذي يفيد الظن وليس أخبار الأحد يعني خبر واحد فقط. قال بل يكفي كونها أخبار آحاد يعني تفيد الظن فهي مرددة بين كونها صحيحة أو مكذوبة. فلو كانت صحيحة لصارت حجة على المقصود. حجة على المقصود ما هو المقصود؟ وجود الدس والوب وهو وجود روايات مفتعلة على لسان النبي الأعظم وعليه الأكرمين. وإن كانت هذه الروايات التي افترضنا أنها رواية آحاد مكذوبة وباطلة فيثبت المدعى أيضا بنفس وجود تلك الروايات المصنوعة في الكتب الرواية. يثبت بماذا؟ بالوجدان. إذا هي مكذوبة بعد نحن أدركنا الكذب بالوجدان والوجدان أبلغ من التعبد الشرعي. وهذا القسم من الروايات الروايات التي تدل على وجود الدس والوق مما يثبت بها المدعى على كل تقدير. يعني ماذا على كل تقدير؟ سواء أصحت أم لا تصح. وهذا من لطائف الاستدلاع أن الرواية تثبت المطلق صحت أم لم تصح. إن صحت فهي حجة رواية صحيحة تثبت وجود الدس والوق. إن لم تصح فهي أيضا بنفسها تدل على وجود ماذا؟ الكذب والوق والدس. ولأجل هذا التخليط من المدلسين. التخليط مصطلح رجالي. ما هو معنى التخليط؟ إن شاء الله نوفق لبيانه. اختلف فيه. التخليط له عدة معاني نذكر معاني. المعنى الأول رجل مخلط يعني غير سليم العقيدة وفي الغالب يطلقونها على الغلاة. شخص غالي يقولون فلان مخلط يعني يخلط في عقيدته توجد شوائب في عقيدته. والإصلاح الثاني للتخليط ما يتبناه المحقق المامقاني صاحب تنقيح المقال، أن التخليط بمعنى وضع ما لا يكون في الشيء هو الذي لا يبالي عمن أخذ. هذا المخلط يخلط، يروى عن الضعفاء ويروى عن الثقات، يخلط بينهم. فالمخلط هذا هو الراوي الذي لا يبالي عمن أخذ، يأخذ من أي أحد، هذا المخلط. طبعا الآن التخليط الذي يفيدنا في المقام، التخليط بمعنى التخليط في العقيدة أم بمعنى التخليط في الروايات وعدم المبالاة؟ الروايات. أنا لا، رأي المحقق المامقاني. ولأجل هذا التخليط من المدلسين، يعني الخلط بين الروايات الضعيفة والروايات الصحيحة، الرواية عن الضعفاء والرواية عن الثقات، من المدلسين الذين يدلسون يخلطون الأحاديث، الأحاديث الصحيحة بالأحاديث المكذوبة، أمر الأئمة عليهم السلام بعرض الأحاديث على الكتاب والسنة، وأن كل حديث لا يوافق كتاب الله ولا سنة نبيه يضرب به عرض الجدار، ما جاءكم عنا مخالف لكتاب ربنا فاضربوا به عرض الحائط. وقد تواترت الروايات، يعني الروايات متواترة. يعني ماذا الروايات متواترة؟ ما هو التواتر؟ هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. فإذا مثلا الرواية واحدة احتمل أنها مكذوبة، ثاني يرويها يحتمل أنها مكذوبة، 100 راوي يروون هذه الرواية من البعيد، وهؤلاء الرواة 100 واحد من الكوفة، واحد من مكة، واحد من المدينة، واحد من مصر، واحد من بغداد، من البعيد جدا أنهم قد اتفقوا وتواطؤوا على الكذب. إذن هذه الروايات المتواترة تفيد القطع واليقين. وقد تواترت الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، يعني الروايتان متعارضتان، أيهما نأخذ؟ الرواية التي توافق الكتاب القرآن الكريم والسنة نأخذ بها، والتي تخالف الكتاب والسنة نضرب بها عرض الحائط. يقف عليها القارئ إذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه، جزء 18 كتاب القضاء، هي في النسخة القديمة 20 مجلد، النسخة الحديثة 30 مجلد تحقيق مؤسسة أهل البيت في 27. ويوقفك على حقيقة الحال من وجود الوضاعين والمدلسين ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة، شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن الطوسي المتوفي سنة 460 هجرية، في كتاب العدة، شيخ الطوسي له كتاب العدة في الأصول، قال: إن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، طبع مؤخرا طبعة جيدة محققة في جزئين، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره. العلامة الحلي خلاصة الأقوال كتابه في الرجال صنفه على أساس القسم الأول من يعتمد عليه، القسم الثاني من لا يعتمد عليه، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا: فلان متهم في حديثه، فلان كذاب، فلان مخلط. قلنا مخلط إما بمعنى غال، إما بمعنى عقيدته فيها شائبة، إما بمعنى أنه لا يبالي عمن أخذ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي من الواقفية. من هم الواقفية؟ الواقفية هم الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم توفي، أرسل الإمام الرضا إلى بعض وكلاء أبيه أن جاءوا الأموال وبقية الزكوات وما شاكل ذلك، بيت المال أريده، مثل علي بن أبي حمزة البطالمي. على كل حال هذا هؤلاء ماذا قالوا؟ بعضهم قال أما الأموال فقد أكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فقد غاب وهو المهدي المنتظر. فوقفوا على إمامة الإمام الكاظم، قالوا إن الإمام الكاظم هو الإمام المهدي وقد غاب، وأنكروا إمامة الرضا. هؤلاء الواقف. وفلان فطحي أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق. أكبر أبناء الإمام الصادق من هو؟ هو عبد الله الأفطح. ولذلك الإمام الصادق أقول أبو عبد الله. ومن بعد عبد الله الأفطح يأتي إسماعيل، ثم الإمام الصادق سلام الله عليه. شنو؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه. أحسن، الإمام الكاظم. أما بالنسبة إلى عبد الله الأفطح بما أنه الأكبر وادعى الإمامة أيضا، عبد الله الأفطح ادعى الإمامة، نازع الإمام الكاظم الإمامة، فنشأت فرقة الفطحية، واختلط هذا الأمر على بعض أجلاء الطائفة كبني فضال، الحسن بن علي بن فضال، علي بن الحسن بن فضال، أحمد بن الحسن بن فضال، من أجلاء الشيعة أصبحوا من الفطحية، وفيهم كلام لكنهم ثقات. على كل إسماعيل لم يدع الإمامة، لكن إسماعيل توفي في أيام الإمام الصادق، ونشأت فرقة الإسماعيلية، قالوا أنه حي لم يموت. والإمام الكاظم سلام الله عليه على كل حال نازعه عبد الله الأفطح، ونشأت فرقة الإسماعيلية ووقفوا عليه. على كل علي بن جعفر سلام الله على علي بن جعفر، علي بن جعفر أخ الإمام موسى الكاظم، عمر وهو فقيه يدخل الإمام الجواد سلام الله عليه وهو ابن 7 سنوات، فيقوم علي بن جعفر بشيبته البهية ويقبل الإمام بين عينيه ويجلسه مكانه. قيل له يا ابن رسول الله أنت ابن الإمام، أنت ابن الإمام الصادق، أنت عمه علي بن جعفر، يصير ماذا؟ ابن الإمام الصادق أخو الإمام الكاظم، يصير عم الرضا، عم الرضا يعني عم أبي الإمام الجواد. يقول ماذا أقول إذا شاء الله أن يجعل الإمام في هذا؟ واقعا الإمام، واقعا شخصية علي بن ابن جعفر عظيمة، له كتاب الجعفريات، مسائل علي بن جعفر، مسائل كثيرة، وهو فقيه سأل بها الإمام الكاظم سلام الله عليه. على كل وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، إن شاء الله يأتي فصل لبيان المذاهب الفاسدة. وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم. قلنا نوادر الحكمة ابن الوليد والصدوق استثنوا 27 أو 30 راوي، الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان استثنى رواية في تحريم لحم البعير من كتاب علي بن جعفر. على كل وهذه العبارة من الشيخ الطوسي تنص على وجود المدلسين والوضاعين والمخلطين بين رواة الشيعة، فكيف يمكن القول بحجية كل ما في الكتب الأربعة أو غير الكتب الأربعة من دون تمييز بين الثقة وغيره؟ الكتب الأربعة مثل ما هو؟ أول كتاب للكليني الكافي 8 أجزاء، فروع الكافي 5، أصول الكافي 2، والفروع 5 هي 7، والروضة 8 أجزاء. ثم من لا يحضره الفقيه للصدوق 4 مجلدات. ثم كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، التهذيب للشيخ الطوسي 10 مجلدات، والاستبصار للشيخ الطوسي 4 مجلدات. يقال الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن علي بن الحسين الصدوق، محمد بن الحسن الطوسي. المحمدون الثلاثة لديهم كتب أربعة أو غير الكتب الأربعة، مثل علل الشرائع للصدوق، كتاب الخصال للصدوق، كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، كتاب الأمالي للمرتضى، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. هذه كلها كتب أحيانا قد يستنبط منها. وهذه العبارة أو غيرها من دون تمييز الثقة وغير الثقة، وما ربما يقال من أن هذه دعوة. ما هو مفاد هذه الدعوة؟ أئمة الحديث، أئمة الحديث قد استنبطوا هذه الروايات من ماذا؟ استنبطوا هذه الروايات من الأصول الأربعمائة. كان هناك 400 أصل، مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي كان عنده أصل، الكثير من أصحاب الأئمة عندهم أصول. يعني ماذا أصول؟ كتاب يجمعون فيه الروايات التي سمعوها من الإمام. وصلت عندنا 400 أصل، هذه 400 أصل كانت موجودة زمن الكليني، زمن الصدوق، زمن المفيد، زمن الشيخ الطوسي، زمن المرتضى، إلى أن أحرقت مكتبة الشيخ الطوسي والسيد المرتضى ومكتبة سابور، وفر الشيخ الطوسي بجلده من بغداد إلى ماذا؟ إلى النجف الأشرام. بعد ذلك بدأت الأصول ماذا؟ تتباءل، لأنها كثير منها قد فقد، أحرق الظروف السياسية والأمنية آنذاك. على كل حال الشيخ الكليني حينما كتب الكافي، 25 سنة يكتب الكافي، من أين أخذ الروايات؟ من الأصول الأربعمائة. الشيخ الطوسي هذب هذه الأصول من ماذا؟ وكتب التهذيب والاستبصار، من لا يحضره الفقيه للصدوق، أيضا من الأصول. فهؤلاء الثلاثة حينما اطمأنوا وركنوا إلى تلك الروايات كتبوها. فكيف تقول أن هذه الروايات لا يمكن العمل بجميعها؟ والجواب: أولا، المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي اطمأنوا فيما بينهم وبين الله إلى هذه الروايات وعملوا بها، والإطمئنان حجة عليهم وليس حجة علينا. وربما لو وصلت إلينا تلك الأصول لرفضنا بعض الروايات التي ذكروها، ربما هم اطمئنوا إلى بعض الروايات، لو وصلت إلينا لم نطمئن إلى مثل هذه الروايات. فإذن بمثل هذا الإدعاء لا يمكن قبول أنهم ماذا؟ اطمئنوا أن جميع هذه الروايات صادرة. الأمر الآخر، نحن نستبعد أن المشايخ الثلاثة اطمئنوا أن جميع هذه الروايات صدرت وعملوا بجميع هذه الروايات، لأن هذه الروايات متعارضة. إذا كانت متعارضة كيف يعمل بها المشايخ الثلاثة مع أنهم ذكروا الروايات المتعارضة في كتبهم؟ والأمر الثالث، أصلا لا يمكن حصول الوثوق والإطمئنان للمشايخ الثلاثة، ولو قلنا أنهم اطمئنوا فهذا ينافي الذوق السليم والحس المستقيم، لأن من لديه أدنى حس حينما يطالع التهذيب، أصلا الاستبصار ما اسمه؟ الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار. إذن هذه الدعوة غير تامة. نقرأ هذا المقدار: وما ربما يقال من أن أئمة الحديث كالكليني والصدوق والطوسي. ماذا؟ ماذا؟ على كل حال، وما ربما يقال من أن أئمة الحديث قد استخرجوا أحاديث الكتب الأربعة، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، من الأصول والجوامع الأولية، مثل جامع البزنطي، نوادر الحكمة، إلى آخره، كتاب الحسن بن علي بن محبوب، بعد تهذيبها عن هؤلاء الأشخاص، يعني هذبوا هذه الأصول، وإن كان صحيحا في الجملة، يعني في بعض الموارد صحيح، لكن لا ندعي في جميع الموارد، نعم هذبوا بعض الموارد صحيح، لكن جميع الموارد ليس بصحيح. فهذا صحيح في الجملة لا بالجملة، يعني في بعض الموارد على سبيل الموجبة الجزئية لا في جميع الموارد على سبيل الموجبة الكلية. ولكن قصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قراء تفيد الإطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الأربعة أو الثلاثة عن الأئمة. ليش قال الكتب الأربعة والثلاثة؟ الشيخ الطوسي له كتابان، التهذيب والاستبصار. الروايات الموجودة في الاستبصار هي موجودة في التهذيب، من هنا نشأ خلاف. هل أن التهذيب، هل أن الاستبصار بضعة من التهذيب، جزء من التهذيب، أم أنه كتاب مستقل ألفه الشيخ؟ من يقول أن الاستبصار كتاب مستقل تصبح الكتب أربعة، الكافي للكليني هذا الشيخ. من يقول أن الاستبصار بضعة من التهذيب، جزء من التهذيب، يقول الكتب ثلاثة لمؤلفين ثلاثة. في الحاشية ينقل المصنف الشيخ السبحاني عن أستاذه رحمه الله، عن أبيه رحمه الله، عن أستاذ أبي الشيخ الشريعة الأصفهاني، أن الشيخ الشريعة الأصفهاني أحد علمائنا الكبار، كان يتبنى ماذا؟ كان يتبنى أن الاستبصار بضعة من التهذيب، يعني جزء من التهذيب. ولكن قصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، وحضرت عندهم قراء تفيد الإطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الأربعة والثلاثة عن الأئمة. ولكن من أين نعلم أنه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عند المشايخ الثلاثة لحصل لنا الإطمئنان أيضا مثل ما حصل لهم؟ هذه المناقشة الأولى. الثانية أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الإطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدا، لأنهم رووا ما نقطع ببطلانه، هناك روايات قطعا هي ليست بصحيحة وهناك روايات متعارضة. إذن النقطة الثانية، هناك ما نقطع ببطلانه من هذه الروايات. الأمر الثالث هذا مضافا إلى أن ادعاء حصول الوثوق والإطمئنان للمشايخ بصدور عامة الروايات، حتى الروايات المتعارضة، حتى المتعارضين، أمر لا يقبله الذوق السليم. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث في إثبات الحاجة إلى علم الرجال. الدليل الرابع والخامس يأتي عليهم الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.